الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: ما زلت على عادة الخلق في الحزن على من يموت من الأهل والأولاد، ولا أتخيل إلا بلا الأبدان في القبور فأحزن لذلك. فمرت بي أحاديث كانت تمر بي ولا أتفكر فيها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرده الله عز وجل إلى جسده يوم يبعثه. أخرجه مالك في الموطأ وابن ماجه والنسائي، وهو حديث صحيح. فرأيت أن الرحيل إلى الراحة، وأن هذا البدن ليس بشيء، لأنه مركب تفكك وفسد وسيبنى جديدا يوم البعث. فلا ينبغي أن يتفكر في بلا، ولتسكن النفس إلى أن الأرواح انتقلت إلى راحة، فلا يبقى كبير حزن، وأن اللقاء للأحباب عن قرب، وإنما يبقى الأسف لتعلق الخلق بالصور. فلا يرى الإنسان إلا جسدا مستحسنا قد نقض فيحزن لنقضه. والجسد ليس هو الآدمي، وإنما هو مركبه. فالأرواح لا ينالها البلا، والأبدان ليست بشيء. واعتبر هذا بما إذا قلعت ضرسك ورميته في حفرة، فهل عندك خبر مما يلقى في مدة حياتك؟ فحكم الأبدان حكم ذلك الضرس، لا تدري النفس ما يلقى. ولا ينبغي أن تغتم بتمزيق جسد المحبوب وبلاه، واذكر تناعم الأرواح وقرب التجديد وعاجل اللقاء، فإن الفكر في تحقيق هذا يهون الحزن ويسهل الأمر. قال رحمه الله تعالى: ينبغي للعاقل ألا يتكلم في الخلوة عن أحد بشيء، حتى يمثل ذلك الشيء ظاهرا معلنا به، ثم ينظر فيما يجني. فرب رجل واثق بصديق فتكلم أمامه عن سلطان بأمر فبلغه فأهلكه، أو عن صديق فبلغه فوقعت الواقعة. وكذلك ينبغي كتم المذاهب، فإنه ما يربح مظهرها إلا المعاداة. ولما صرح الشريف أبو جعفر وهو عبد الخالق ابن أبي موسى الهاشمي العباسي أكبر تلامذة أبي يعلى الفراء، لما صرح في زمان المقتدي وهو أبو القاسم عبيد الله ابن ذخيرة الله بن محمد الخليفة العباسي، كان حسن السيرة وافر الحرمة، فيه ديانة ونجابة. فلما صرح الشريف أبو جعفر في زمان المقتدي بمخالفة الأشاعرة أخذ وحبس حتى مات، وكان المقصود قطع الفتن وإصلاح الرعية، فإنه أهم إلى السلطان من التعصب لمذهب. قال رحمه الله تعالى: رأيت كثيرا من المغفلين يظهر عليهم السخط بالأقدار، وفيهم من قل إيمانه فأخذ يعترض، وفيهم من خرج إلى الكفر ورأى أن ما يجري كالعبث، وقال: ما فائدة الإعدام بعد الإيجاد والابتلاء ممن هو غني عن أذانا؟ فقلت لبعض من كان يرمز إلى هذا: إن حضر عقلك وقلبك حدثتك، وإن كنت تتكلم بمجرد واقعك من غير نظر وإنصاف فالحديث معك ضائع. ويحك، أحضر عقلك واسمع ما أقول. أليس قد ثبت أن الحق سبحانه مالك، وللمالك أن يتصرف كيف يشاء؟ أليس قد ثبت أنه حكيم والحكيم لا يعبث؟ وأنا أعلم أن في نفسك من هذه الكلمة شيئا، فإنه قد سمعنا عن دالينوس أنه قال: ما أدري أحكيم هو أم لا. والسبب في قوله هذا أنه رأى نقضا بعد إحكام، فقاس الحال على أحوال الخلق، وأن من بنى ثم نقض لا لمعنى فليس بحكيم. وجوابه لو كان حاضرا أن يقال: بماذا بان لك أن النقض ليس بحكمة؟ أليس بعقلك الذي وهبه الصانع لك قد بان لك ذلك أن النقض بعد البناء لا لمعنى لا يدل على الحكمة؟ أليس بعقلك الذي وهبه الصانع لك بان لك ذلك؟ وكيف يهب لك الذهن الكامل ويفوته هو الكمال؟ وهذه هي المحنة التي جرت لإبليس، فإنه أخذ يعيب الحكمة بعقله، فلو تفكر علم أن واهب العقل أعلى من العقل، وأن حكمته أوفى من كل حكيم، لأنه بحكمته التامة أنشأ العقول. فهذا إذا تأمله المنصف زال عنه الشك. وقد أشار سبحانه إلى نحو هذا في قوله تعالى: أم له البنات ولكم البنون، أي أجعل لنفسه الناقصات وأعطاكم الكاملين، فلم يبق إلا أن نضيف العجز عن فهم ما يدري إلى أنفسنا، ونقول: هذا فعل عالم حكيم، ولكن ما يبين لنا معناه. وليس هذا بعجب، فإن موسى عليه السلام خفي عليه وجه الحكمة في نقض السفينة الصحيحة وقتل الغلام الجميل، فلما بين له الخضر وجه الحكمة أذعنا: فلنكن مع الخالق كموسى مع الخضر. أولسنا نرى المائدة المستحسنة بما عليها من فنون الطعام النظيف الظريف يقطع ويمضغ ويصير إلى ما نعلم، ولسنا نملك ترك تلك الأفعال، ولا ننكر الإفساد له لعلمنا بالمصلحة الباطنة فيه. فما المانع أن يكون فعل الحق سبحانه له باطن لا نعلمه؟ ومن أجهل الجهال العبد المملوك إذا طلب أن يطلع على سر مولاه، فإن فرضه التسليم لا الاعتراض. ولو لم يكن في الابتلاء بما تنكره الطباع إلا أن يقصد إذعان العقل وتسليمه لكفى. ولقد تأملت حالة عجيبة، يجوز أن يكون المقصود بالموت هي، وذلك أن الخالق سبحانه في غيب لا يدركه الإحساس، فلو أنه لم ينقض هذه البنية لتخايل للإنسان أنه صنع لا بصانع، فإذا وقع الموت عرفت النفس نفسها التي كانت لا تعرفها لكونها في الجسد، وتدرك عجائب الأمور بعد رحيلها، فإذا ردت إلى البدن عرفت ضرورة أنها مخلوقة لمن أعادها، وتذكرت حالها في الدنيا، فإن الأفكار تعاد كما تعاد الأبدان. فيقول قائلهم: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، ومتى رأت ما قد وعدت به من أمور الآخرة أيقنت يقينا لا شك معه، ولا يحصل هذا بإعادة ميت سواها، وإنما يحصل برؤية هذا الأمر فيها أيقنت يقينا لا شك معه، فتبنى بنية تقبل البقاء، وتسكن جنة لا ينقضي دوامها، فيصلح بذلك اليقين أن تجاور الحق، لأنها آمنت بما وعد وصبرت بما ابتلى وسلمت لأقداره، فلم تعترض ورأت في غيرها العبر ثم في نفسها، فهذه هي التي يقال لها: ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. فأما الشاك والكافر فحق لهما الدخول إلى النار واللبث فيها، لأنهما رأيا الأدلة ولم يستفيدا، ونازع الحكيم واعترضا عليه، فعاد شؤم كفرهما يطمس قلوبهما فبقيت على ما كانت عليه. فلما لم تنتفع بالدليل في الدنيا لم تنتفع بالموت والإعادة. ودليل بقاء الخبث في القلوب قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فنسأل الله عز وجل عقلا مسلما يقف على حده ولا يعترض على خالقه وموجده، ثم الويل للمعترض أيرد اعتراضه الأقدار، فما يستفيد إلا الخزي. نعوذ بالله ممن خذل. قال رحمه الله تعالى: لا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول موت، وإن كان الطبع لا يملك، إلا أنه ينبغي له التصبر مهما أمكن، إما لطلب الأجر فيما يعاني أو لبيان أثر الرضا بالقضاء، وما هي إلا لحظات ثم تنقضي. وليتفكر المعافى من المرض في الساعات التي كان يقلق فيها، أين هي في زمان العافية؟ ذهب البلاء وحصل الثواب، كما تذهب حلاوة اللذات المحرمة ويبقى الوزر، ويمضي زمان التسخط بالأقدار ويبقى العتاب. وهل الموت إلا آلام تزيد فتعجز النفس عن حملها فتذهب؟ فليتصور المريض وجود الراحة بعد رحيل النفس وقد هان ما يلقى، كما يتصور العافية بعد شرب الشربة المرة. ولا ينبغي أن يقع جزع بذكر البلى، فإن ذلك شأن المركب أي الجسد، أما الراكب يعني الروح ففي الجنة أو النار. وإنما ينبغي أن يقع الاهتمام الكلي بما يزيد في درجات الفضائل قبل نزول المعوق عنها. فالسعيد من وفق لاغتنام العافية ثم يختار تحصيل الأفضل فالأفضل في زمن الاغتنام. وليعلم أن زيادة المنازل في الجنة على قدر التزيد من الفضائل هاهنا، والعمر قصير والفضائل كثيرة، فليبالغ في البدار، فيا طول راحة التعب، ويا فرحة المغموم، ويا سرور المحزون. ومتى تخايل دوام اللذة في الجنة من غير منغص ولا قاطع هان عليه كل بلاء وشدة. قال رحمه الله تعالى: ينبغي للعاقل أن يبالغ في الاحتراز عن كل ما يجوز وقوعه، فهذا هو الحزم. إلا أنه لا ينبغي أن يظهر المبالغة في الاحتراز، فإنه يعود على مراده بالعكس، لا ينبه بشدة الاحتراز على تناول المحروس. ومن أمثال العوام في مثل هذا قولهم: شدة الشد ترخي. وقال بعض الفقهاء: إذا قفل المودع صندوق الوديعة بقفلين كان عليه ضمان الوديعة، وذلك لأنه صار بالقفلين كالمنبه على أن في الصندوق من نفائس الأموال. ومن هذا الجنس عمل العوسد على رؤوس الحيطان، ففي ذلك إغراء لمن يريد التسلق أن يتسلق، لأنه يقول: لولا أن هناك ما يخاف عليه لم يفعل هذا. وقد تنبه بعض الشرط للسارق بأن رآه يكثر الدعاء على اللص وهو لص. وعلى ما ذكرت فلا ينبغي الإهمال للأمور، بل يكون الاحتراز بالغا من غير أن يظهر ذلك. وقد بلغني عن بعض الأذكياء أنه دفن شيئا فجاء فلم يره، فحمد الله تعالى ثم حفر بعد ذلك المكان فأخرج مالا كثيرا، وقال: خفت أن يكون يراني أحد فدفنت المال ثم وضعت فوقه ترابا ثم تركت يسيرا من المال، فكان ظني صحيحا رآني شخص فحفر فوقع بذلك فقال هذا هو فحسب. قال رحمه الله تعالى دوام النعم على الآدمي ينسيه قدرها، فإذا فقدت عرفها، وإنما أعين الخلق إلى فضول النعم يشكرون عليها وينزعجون لفقدها، فكأنه ليس عليهم نعمة إلا الزوائد، وهذه غفلة عظيمة. فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى أصول النعم، فإذا رأى صحة الجسد والتمكين من اجتذاب الطعام وإساغته وسهولة اندفاع الأذى وراحة الجسم بالنوم وارتفاع الآلام في اليقظة وحصول الأمن، ولو لم يكن إلا سهولة اجتذاب النسيم بالنفس لترويح النفس ورده، ثم سوق الكفاية من الرزق وعظم الكل سلامة الاعتقاد، فهذه أصول قد نسيت وأهمل الشكر عليها، وكأنها تلزم وتجب وتتعين على المنعم، فلا يشكرها المنعم عليه، وإنما نرى الزيادة، يعني أنها نعمة وننسى هذه. والله ما يعرف قدر النوم إلا من طرقه الألم بالليل، ولا يعرف قدر العافية إلا من ألم به ألم، فالعجب لمن أصبح سليم البدن معافا من ألم صحيح الخلقة عنده قوت يومه، كيف لا يجد في الشكر؟ فإذا حصل له شيء من النعم الزوائد أخجله ذلك. فأعجب النعم أن كثيرا من الناس لا ينالون القوت إلا بعد ظلم الناس وأخذ ما ليس لهم، فمن رزق حلالا ولم يحوج إلى تعسف في رزق فإنها من أعظم النعم. وقد بلغني أن رجلا جار على مجذوم قد أكل طعاما وحصل بين أسنانه منه شيء، فأقلقه فقال له يا أخي تقدم إلي فخلله بين أسناني، ففعل، فلما زال عنه المؤذي قال آه بالله عليك يا أخي هل أديت شكر الخلال؟ قال رحمه الله تعالى لا أعرف أنعم عيشة في الدنيا من العلماء العاملين بالعلم، لأن الدنيا كلها تراد لثلاثة أشياء: للغنى والعز والراحة، فهم باليسير قد استغنوا، وبالزهد في فضول العيش قد عزوا، وبقلة السعي قد استراحوا. فحصلوا الغنى والعز والراحة طلبوا العلم بالأدب ولقاء الأشياخ العقلاء العلماء، فكانت مخالطتهم لهم مخالطة الرياضة، فلما حصلوا العلم انفردوا عن السفساف الذين لا يعرفون أقدارهم، وعن السلاطين الذين يبيعون دينهم، ومن انقطع بعد المخالطة صفت أفكاره وخلا بطيب عيشه. فأما المنقطع عن غير رياضة وعلم فهو كالبهيمة، فهؤلاء تعدلوا بعلومهم فناطقتهم فأمرتهم ونهتهم، فسمارهم كتبهم ومحدثهم سير من كان قبلهم، وقد دلهم العقل والعلم على الزهد في الفضول، ويحثهم على الغنى عن الناس، فتارة يستغنون بالاكتساب وتارة بالقناعة بالقليل، ليس للسلطان عليهم منة ولا لعامي عليهم سلطنة، فهيبتهم تملأ القلوب، حكمهم على الكل، وأقلامهم توقع عن الشرع، إن قويت عزائمهم على التقلل من المباح فهو راحة، وإن ضعفت فسحوا لها في المباح، فهم الناس في الدنيا والآخرة، ولهم خلقت الداران: الدار الأولى للعبرة والابتلاء وإظهار الجواهر المودعة فيهم من الصبر على القضاء والرضا بالقدر وترك المحبوبات العادلة لامتثال أمر المنعم، وهو كالأجير، غيبوبة شمسه، نزول الموت به. ومن ذلك الوقت ترى زحام الناس على الجنائز، أي إذا نزل الموت ترى زحام الناس على الجنائز وزيارتهم لتلك القبور، وقبور السلاطين لا يلتفت إليها مع النعيم الدائم الذي شهدت به الشريعة بعد الموت، وما هي إلا غفوة. وإذا بنافخ الصور قد أيقظ القوم فقاموا، وقد هيئت لهم المراكب، ومروا على الصراط كالبرق الخاطف، وقيل لهم لم تتوقفوا في امتثال أمرنا فلا تقفوا، ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لا تنسوا لفيف الأتباع، تبوأوا من الجنة حيث شئتم وأردتم، كتبت لكم كتاب البقاء الدائم، وأسجل به خبر الواعد لا يتغير، دوام ليس له انقطاع، وأغراض ما لها امتناع، ومرادات لا تشترى ولا تباع. حلوا أرسان الهوى فطال ما ردتكم، وأطلقوا الأعين فطال ما غضضتم، أنتم باقون ببقائي، وبقائي لا ينقطع، قد خلعت عليكم. قال رحمه الله تعالى: حضرنا يوما جنازة شاب مات أحسن ما كانت الدنيا له، فرأيت من ذم الناس للدنيا وعيب من سكن إليها والتقبيح للغافلين عن الاستعداد لهذا المصرع، رأيت أمرا كبيرا من الحاضرين، فقلت نعم ما قلتم، ولكن اسمعوا مني ما لم تسمعوا. أعجب الأشياء أن العاقل إذا علم قرب هذا المصرع منه أوجب عليه عقله البدار بالعمل والقلق من الخوف، وقد اشتد ذلك بأقوام فهاموا في البراري وطووا الأيام بالمجاعة وداوموا على سهر الليل ولازموا المقابر، فهلكوا سريعا ولعمري إنما خافوه يستحق أكثر من هذا الفعل. ولكن نرى العقل الذي أوجب هذا القلق قد أمر بما يوجب السكون، فقال: إنما خلق هذا البدن ليحمل النفس كما تحمل الناقة الراكب، ولا بد من التلطف بالناقة ليحصل المقصود من السير، ولا يحسن في العقل دوام السهر وطول القلق لأنه يؤثر في البدن فيفوت أكثر المقصود. كيف وقد خلق بدن الآدمي خلقا لطيفا، فإذا هجر الدسم نشف الدماغ، وإن دام على السهر قوي اليبس، وإذا لازم الحزن مرض القلب، فلا بد من التلطف بالبدن بتناول ما يصلحه، وبالقلب بما يدفع الحزن المؤذي له، وإلا فمتى دام المؤذي عجل التلف. ثم يأتي الشرع بما قد قاله العقل فأقول: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. ويقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، ويحث على النكاح. ودوام القلق واليبس يترك الزوجة كالأرملة والولد كاليتيم، ولا وجه للتشاغل بالعلم مع هذا القلق. ومن أراد مصداق ما قلته فليتأمل حالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعدل ما عنده من الخوف فيمازح ويسابق عائشة، وكان يتلطف ببدنه فيختار الماء البائت، أي كانوا يبيتون الماء في العراء ليبرد، ويحب الحلوى واللحم. ولولا مساكنة نوع غفلة لما صنف العلماء، ولا حفظ العلم، ولا كتب الحديث، لأن من يقول ربما مت اليوم كيف يكتب وكيف يسمع ويصنف؟ فلا يهولنكم ما ترون من غفلة الناس عن الموت وعدم ذكره حق ذكره. فإنها نعمة من الله سبحانه، بها تقوم الدنيا ويصلح الدين. وإنما تذم قوة الغفلة الموجبة للتفريط وإهمال المحاسبة للنفس وتضييع الزمان في غير التزود، وربما قويت فحملت على المعاصي. فأما إذا كانت بقدر، يعني الغفلة كانت كالملح في الطعام لا بد منه، فإن كثر صار الطعام زعاقا أي شديد الملوحة. فالغفلة تمدح إذا كانت بقدر كما بينا، ومتى زادت وقع الذم. فافهم ما قلته ولا تقل فلان شديد اليقظة ما ينام الليل، وفلان غافل ينام أكثر الليل. فإن غفلة توجب مصلحة البدن والقلب لا تذم. قال رحمه الله: ما يكاد يحب الاجتماع بالناس إلا فارغ، لأن المشغول القلب بالحق يفر من الخلق. ومتى تمكن فراغ القلب من معرفة الحق امتلأ بالخلق، فصار يعمل لهم ومن أجلهم ويهلك بالرياء ولا يعلم. وإني لأتأمل بعض من يتزيى بالفقر أو التصوف وهو يلبس ثيابا لا تساوي دينارا وعنده المال الكثير، وقد أمرع أي أشبع نفسه في المطاعم الشهية وهو عامل بمقتضى الكبر والتصدر، فتقرب إلى أرباب الدنيا ويستزري أرباب العلم ويزور أولئك دونهم، وإنما يرد ما يعطى ليشيع له اسم الزهد، فتراه يربي الناموس وهو في احتياله كثعلب، وفي نهوضه إلى أغراضه في الباطن كالبشرى. فأقول سبحان الله، ما يزهد إلا الثياب. أترى ما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد صحيح. وأعوذ بالله من رؤية النفس ورؤية الخلق، فإن من رأى نفسه تكبر، والمتكبر أحمق، لأنه ما من شيء يتكبر به إلا ولغيره أكثر منه، ومن رأى الخلق عبدهم وهو لا يعلم. فأما العامل لله سبحانه فهو بعيد من الخلق، فإن تقربوا إليه ستر حاله بما يوجب بعدهم عنه. وقد رأينا من يرائي ولا يدري، فيمتنع من المشي في السوق ومن زيارة إخوانه ومن أن يشتري شيئا بنفسه، وتوهمه نفسه أني أكره مخالطة السوق، وإنما هذا يربي جاها بين العلماء، إذ لو خالطهم لم تحي جاهه وبطل تقبيل يده. وقد كان بشر الحافي يجلس في مجلس عند العطار. وأبلغ من هذا كله أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يشتري حاجته ويحملها، وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمير المؤمنين إلى السوق فاشترى ثوبا. وقد كان طلحة بن مصرف قارئ أهل الكوفة، فلما كثر الناس عليه مشى إلى الأعمش فقرأ عليه، فمال الناس إلى الأعمش وتركوا طلحة. هذا والله الكبريت الأحمر والإكسير، والإكسير شراب زعم الأقدمون أنه يطيل الأعمار، وأطلق أيضا على حجر تعالج به المعادن الخسيسة فتتحول إلى ذهب. هذا والله الكبريت الأحمر والإكسير، لا ما يظن إكسيرا في الكيمياء. والمعاملة مع الله تعالى هكذا تكون. فأما ضد هذه الحال فحالة عابد للخلق ملبس، وقد عم هذا جمهور الخلق، حاش السلف. أفدي ضباء فلات ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.